بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المعاملات، أحكام التجارة، مسألة ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. من المفروض بالإنسان أن يتعلم هذه أحكام هذه المسائل، مسائل المعاملات، التجارة التي يشتغل بها، لئلا يقع في الحرام، بل يجب عليه ذلك، مو فقط ينبغي ويستحسن ويفضل، لا بل يجب، إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. يعني يدري أنه إذا راح يشتغل بهاي الشغلة التجارة بيها بعض المعاملات اللي بيها إشكالات واشتباهات واختلاط حرام بحلال، فيكون في معرض الوقوع في الحرام، يعني بصدد وبإشراف وعلى وشك الوقوع في الحرام، فيجب عليه أن يتعلم لكي لا يقع في الحرام، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم، لأنه لم يتعلم سوف يقع في مخالفة تكليف، وهذا التكليف إلزامي مو مكروه ومستحب، لا بل واصل إلى درجة الإلزام، يعني إما واجب أو حرام. وفي المروي عن الصادق، يعني في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. في حديث آخر: التاجر فاجر حتى يتفقه في دينه. مسألة 625: إذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها. معاملة من المعاملات جائزة مو جائزة، هذا الشكل من المعاملات، هاي المعاملات خصوصا المعاملات الجديدة في هذا العصر الحاضر، معاملات البنوك وغير البنوك، البورصات وغيرها، المؤسسات الكبار، هاي المعاملات الحديثة اللي ما يعرف شنو كنها اصلا، هاي شنو اسمها، شنو هم تنعرف، هل هي مضاربة غير مضاربة، ربا مو ربا. فإذا شك في صحة معاملة أن هذه المعاملة صحيحة شرعا، هل هي جائزة من الناحية الشرعية يترتب عليها الأثر الشرعي، أو لا فاسدة لا يترتب عليها الأثر الشرعي، حينئذ لم يرتب لا آثار الصحة ولا آثار الفساد، يعني يحتاط حينئذ. شلون يعني؟ يعني مثلا أجرى معاملة ونطى فلوس وأخذ في مقابلها عوض مثلا بمعاملة من هذا القبيل، حينئذ يشك أن هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، فيجب عليها أن يحتاط، يعني لا يقدر يتصرف بالعوض اللي انتقل مثلا ولا المعوض اللي دفعه، لأنه يحتمل أنه هذا المعاملة فاسدة، فيكون هذا العوض مال ذاك باقي على ملك صاحبه، فإذا باقي على ملك صاحبه لا يجوز له التصرف به. وكذلك يحتمل أن المعاملة صحيحة، فهذا المعوض قد انتقل إلى صاحبه فلا يجوز أيضا، فهو ملك صاحبه، ملك صاحبه إذن، فإذا لا يجوز له أن يتصرف في المعوض أيضا، فلا يقدر يتصرف لا بالعوض لا بالثمن ولا بالمثمن، لا بالمبيع ولا بالثمن، من باب الاحتياط. إذا صحيح المعاملة ما يقدر يتصرف بالمثمن مثلا لأنه باعه، إذا المعاملة باطلة ما يقدر يتصرف بالثمن لأن الثمن باقي على ملك المشتري، فلذلك يحتاط، إلا إذا أن يحرز رضا ذاك صاحبه، قال له ما يخالف أنا أرضى تتصرف بهذا اللي انتقل لك هذا الثمن، أخذه ما يخالف، حتى إذا كانت المعاملة فاسدة باطلة أنا أرضى بالتصرف به. إذا حصل على إذن من هذا القبيل يجوز التصرف به، وإلا فلا يجوز. مسألة 625: إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجوز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد، لا يقدر يرتب آثار الصحة، فيقول بأن هذا الثمن قد انتقل إليه لأني قد بعت هذا الشيء، الثمن مالتي صار وأنا لي الحق في أن أتصرف بهذا الثمن. هذا ما يقدر يسويه ولا يقدر يسوي آثار الفساد. يقول العقد فاسد، فإذا هذا المبيع مالتي خل أتصرف بالمبيع. لا ما يقدر، لا هذا يقدر يتصرف به ولا هذا. لم يجوز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه. فيما أخذه من صاحبه ما يقدر يتصرف به لأنه يحتمل أن المعاملة فاسدة، فهذا المال باق على ملك صاحبه فلا يجوز التصرف به. ولا فيما دفعه إليه، هذا الثمن اللي دفعه إلى صاحبه أم لا يجوز التصرف به. ليش؟ لأنه يحتمل المعاملة صحيحة، وإذا صحيح هذا الثمن بعد صار ملك صاحبه فلا يجوز التصرف به. بل يتعين عليه إما التعلم، ما أن يتعلم حكم المسألة ويحل المشكلة من أساسها، يعرف أنه هاي معاملة صحيحة أو فاسدة. إذا صحيحة يرتب عليها الأثر، إذا فاسدة أثر الصحة، إذا فاسدة يرتب عليها أثر الفساد. هذا الطريق الأول، التعلم أو الاحتياط. يحتاط شلون يحتاط؟ بالصلح مثلا، يتصالح يقول له يا ابي ترى احنا مشكلة عندنا، ما ندري انه معاملة فاسدة لو صحيحة، خلنا نتصالح، انا اسمح لك بهذا التصرف بهذا الذي انتقل اليك مني، وانت تسمح لي بان اتصرف بهذا الذي انتقل الي منك. نتصالح، ما نسميها بيع ولا نسميها مضاربة، نسميها معاملة الصلح، انت اخذ هذا وانطيني هذا، ولو بالصلح ونحوه. نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. إذا يدري أنه هذا صاحب يرضى بالتصرف فيه حتى لو كانت هذه المعاملة مو صحيحة شرعا باطلة شرعا، يقول له أخذ ما يخالف، أنا راضي بالتصرف به، حينئذ يجوز له التصرف. مسألة 626، يجب على المكلف التكسب. يجب على الإنسان أن يشتغل ويحصل على عيشته وعيشة عياله، هذا واجب شرعي، يحصل على النفقة، يعني ينفق على نفسه وعلى عياله، لا يكون عالة على الناس على الآخرين يتكفف الناس، لا ما يجوز، وإنما يبذل ما بوسعه حتى يحصل على لقمة عيشه. هذا الوجوب إذا كان ما عنده فد شيء جوايده، نفقة ما عنده. أما واحد عنده أموال كثيرة متروكة إليه، هذا مو واجب عليه بعد النفق التكسب، الشغل مو واجب عليه. أما هذا بالنسبة للأمور النفقة الواجبة، أما بالنسبة للأمور المستحبة أكثر من النفقة الواجبة، الأشياء اللي فوق الأشياء الكمالية، هذا هم أيضا يستحب الكسب من أجل تحصيلها، يعني توسيع على العيال، هذا مستحب. أما المقدار الواجب فهو هذا إيجاد النفقة الطبيعية اللازمة. يعني يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه، كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها، إذا ما كان عنده نفقة، ما كان عنده أموال تكفي للصرف على عياله وأولاده. ويستحب ذلك، يعني يستحب التكسب للأمور المستحبة، أمور الكمالية الفوق اللازم، الأشياء الأخرى الإضافية، العيش المرفهة، يعني هذا يستحب التكسب لذلك، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء، هذا يستحب من أجله التكسب حتى يحصل أموال ينفقها في سبيل الله. مسألة 627، يستحب في التجارة فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم أمور. هاي أشياء مستحبة في البيع والشراء في التجارة. أولا التسوية بين المبتاعين في الثمن إلا لمرجح، نفس السعر يبيع الناس، مو يفرق بيناتهم واحد أكثر واحد أقل، إلا أن يوجد فد مرجح، أن يجي إنسان فقير يبيع لأرخص. يعني الثاني التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغنم، مو كلش بعد يلبسها في الدورة يصير إلا يعني يطلع دهن الواحد، يعني يلا يطيل حاجة، لا يتساهل في الثمن، هذا مستحب أيضا. إلا أن يوقع بعد مسألة غبن، يعني بعد إذا تساهل أكثر من هذا يصير مغبون، حينئذ بعد لا يستحب له التساهل. الثالث الدفع راجحا والقبض ناقصا، على عكس العادة اللي الجاري عند أكثر الناس أو بعض الناس، يعني يدفع ناقص ومن يأخذ يستوفي. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا إلهم لا يريد يطالب الحق إلى آخر حبة، أما إذا للناس يريد يبيع للناس لا، شلون مكان هيك قبل ما ينزل الميزان مثلا ينطي، لا هذا هم مو صحيح، هذا خذ حرام أصلا. بس إحنا نريد نقول شيء أكثر من هذا، إنه من يدفع يدفع بكرم، يعني يتعامل ويا الناس بكرم، يدفع الشيء اللي فوق الواجب، يعني يتسامح أكثر من اللازم. والقبض ناقص، يعني يتساهل بالقبض بالنسبة إليه يتساهل، هذا مستحيل. الرابع الإقالة عند الاستقالة، إذا واحد طلب من عنده أن يقيله، يتندم على هذا البيع اللي اشترى من عنده مثلا، قال له رجع لي، إذا طلب من عنده الإقالة يجب يستحب له أن يقيله. الإقالة يعني نقض البيع، يعني إرجاع المبيع مثلا أو إرجاع الثمن. والاستقالة هو طلب الإقالة، إذا طلب واحد من عندك أن تقيله يستحب لك أن تقيله، يعني تبطل المعاملة وترجع له أما الثمن أو المثمن. ويكره في المعاملات على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم أمور، منها أولا مدح البائع سلعته وذم المشتري لها، البائع يمدح والمشتري يذم، هذا مكروه. الدخول الثاني الدخول في سوم المسلم، إنسان مسلم قاعد يشتري له حاجة أو يبيع له حاجة، أنت تجي تدخل بيناتهم تقول له أنا أشتريها هاي أكثر من هذا السعر، أو تقول له أنا أبيع لك حاجة أرخص من هذا السعر، هذا مكروه الدخول في سوم المسلم. الثالث الربح على المؤمن، لا إنسان مؤمن شيعي مكروه أن يربح عليه زائد على مقدار حاجته، الشيء المتعارف يعني يأخذ من عنده ربح، أما أكثر من هذا لا مكروه. الرابع الحلف في المعاملة إذا كان صادقا، هذا هم مكروه، وإلا يعني إذا مو صادق حرم الحلف. الخامس البيع في موضع يستتر فيه العيب، أن يبيع في مكان أظلم مثلا ما ينشاف هذا المبيع، العيب ما يبين مالته، هذا هم مكروه. المعاملات المحرمة، مسألة 628، المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا كثيرة. المقصود من الوضع والتكليف وضحنا يمكن مر علينا سابقا، ولكن عيده باختصار، أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو اللي يتوجه إلى فعل الإنسان، هذا فعل الإنسان المؤمن اللي يريد أن يمارس في العمل معين، هذا يتوجه له خطاب من الخطابات، إما هذا الفعل واجب وإما حرام وإما مستحب وإما مكروه وإما مباح، لا يخرج عن هذه الأحكام الخمسة. فإذا هو الفعل هو الحكم الصادر إلى متوجه إلى فعل المكلف، هذا يسموه حكم تكليفي، وهاي الأحكام التكليفية هي هاي الخمسة اللي ذكرناها، الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة، هذه كلها خمس أحكام تكليفية ماكو غيرها. الحكم الآخر هم أيضا حكم شرعي، هو تشريع من قبل المشرع الإسلامي، ولكن لا يتوجه إلى فعل المكلف مباشرة، وإنما يريد يشرع فرد حالة أو فرد وضع، ويترتب على هذا الوضع حكم تكليفي. شلون؟ يعني مثلا تشريع حكم الزوجية، حينما يعقد الإنسان على امرأتين، حينما تقول له زوجتك نفسي مثلا على المهر وإلى آخره ويقول قبلت، هنا يأتي الشارع ويمضي هذا العقد، يقول حكمت بأن هذا حدثت هنا زوجية بين هذا الرجل وهذه المرأة، هذا حكم شرعي. ولكن شنو يترتب عليه هذا؟ شنو يعني وإذا صار الزوجية؟ ما يترتب عليه فرد شيء، يعني مباشرة حكم الزوجية لا هي حلال لا هي واجب لا مستحب، لا طبعا مستحب في ذاك العنوان الأول، يعني لا مستحب، الزوجية نفسها مو الزواج يعني، لا مستحب ولا مكروه ولا واجب ولا مباح ولا إلى آخره. بس هي شنو إذن؟ حكم تشريع، ويترتب على هذا الحكم أحكام تكليفية. مثلا إذا تزوج، إذا صارت هاي زوجته، يجب عليه الإنفاق، مثلا عليها يجب الإنفاق، يحرم كذا مثلا مفارقتها لمدة طويلة، مثلا فوق على كل 4 أشهر. هذه أحكام شرعية تترتب على الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو الزوجية. مثال آخر، الملكية. مثلا إذا هذا واحد اشترى حاجة، هذا الشارع يجي يشرح حكم الملكية، يقول له أنت مالك، صرت مالكا لهذا الشيء إذا اشتريته، وهذا حكم وضعي أيضا. يترتب عليه أنه يجوز له أن يتصرف في هذا المال، يجوز له أن يبيع وإلى آخره من التصرفات، يهب ويتصدق به. فهذا هو الفرق المختصر بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فإذا قلنا مثلا هذا المعاملة باطلة وضعا، معناته أنه يعني حرام وضعا، مو باطلة وضعا، حرام وضعا أو وضعيا، حرام وضعا أو وضعيا، معناته أنه باطل المعاملة. يعني شنو؟ يعني إذا واحد سوى هذه المعاملة لم يرتكب حراما، فعلا حراما لم يخالف الشارع، وإنما لا يترتب عليه الأثر. هذا الفعل، هذه المعاملة لا يترتب عليها أثر، يعني ما ينتقل هذا المبيع مثلا إلى ملكه إذا أجرى هذه المعاملة. بالعكس، إذا قلنا معاملة صحيحة وضعا، معناته أنه يترتب عليه الأثر الشرعي، يعني يصير مالك. أما إذا قلنا هذه المعاملة حرام تكليفا، يعني يحرم أصلا الإقدام عليها، يحرم، حرام إجراء هذه المعاملة، حرام. المعاملة الربوية مثلا، يجري معاملة ربوية، هذا حرام، فعلا حرام، بالإضافة إلى كون الأثر لا يترتب عليه، فهو حرام تكليفا ووضعا. هذا مختصر تفصيل الكلام هذا في الأصول. على أي حال، نرجع إلى هذا المقدار، المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا. هذه المعاملات إما المحرمة وضعا، يعني الباطلة، مو حرام شرعا، مو حرام تكليفا، وإنما إذا أجريت هذه المعاملات تبطل، باطل، لا يترتب عليها الأثار. مو معناتها أن الذي يجريها قد ارتكب عملا محرما، لا، لم يرتكب حراما، وإنما عمله باطل، لا يترتب عليه أي أثر شرعي. يعني المال اللي عقد عليه مثلا بهذا العقد الباطل يبقى على ملك صاحبه، لا ينتقل إلى ملك الآخر. المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا، المعاملات المحرمة تكليفا هي المعاملات التي يكون بذاتها حرام، يحرم إجراؤها، يعني اللي يجريها هاي المعاملة قد ارتكب حراما واستحق العقوبة. هذه المعاملات كثيرة، منها ما يلي: أولا، بيع المسكر المائع، الشيء الذي يسكر، الخمر يعني المائع السائل، وأكو مسكرات جامدة مثلا، هذه لا يحرم بيعها، بينما الحرام هو فقط بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير. الكلب إذا مو مستخدم، الكلب كلب الصيد يعني، هذا هم لا يجوز بيعه، والخنزير أيضا، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوما. الميتة النجسة يعني التي كما مر تكون من حيوان له نفس سائلة، هذا لا يجوز بيعها. ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة، أما فقط هذن الأربعة هي الحرام، غيرها يجوز بيعها إذا كانت له منفعة محللة. الأعيان النجسة إذا كان فيها منفعة، فيها نفع، وهذا النفع حلال محلل مو حرام، كالعذرة للتسميد، الفضلات الإنسان يستخدموها للتسميد للنباتات سابقا، والدم للتزريق، الدم يبيعه لكي يزرق في بدن إنسان آخر يستفيد منه، هذا يجوز بيعه، وإن كان الأحوط استحبابا تركه، عدم البيع هذا مستحب. الثاني، بيع المال المغصوب، المال إذا مسروق مغصوب لا يجوز بيعه، والبيع بيعه باطل أيضا. الثالث، بيع ما لا مالية له، الشيء الذي ليس له مالية، لا يباع ويشترى، ليس له مالية عند أن المشرع الإسلامي على الأحوط لزوماً كالسباح الوحوش الحيوانات الوحشية هذه لا مالية لها، فلا يجوز بيعها إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها، إذا لم يكن لهذا الحيوان منفعة محللة مهمة ومؤثرة لا يجوز بيعه. الرابع، بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام. أكو أشياء هو الشيء الطبيعي اللي ينتفع بها والمنفعة المحرمة، هذا لا يجوز بيعها. كآلات القمار، آلات القمار شيء يسوون بها وشيء طبيعي بعد يلعبون قمار بها، فإذا لا يجوز بيعها. واللهو المحرم، آلات اللي يستعمل في الغناء والرقص وغيرها. الخامس، المعاملة الربوية، معاملة اللي بها ربا، وتفصيل الربا هم سوف يأتي بالمكيل والموزون وإلى آخره. السادس، المعاملة المشتملة على الغش، وهو على أنواع. الغش على أنواع، منها مزج المبيع المرغوب فيه بغيره، بغير المرغوب فيه مما يخفى، وهذا الغش مما يخفى ما يبين يعني، أما إذا كان واضح مبين يعني هذا مال مخلوط، هذا مال ما يسموه غش، هذا مما يخفى ومن دون إعلام، من دون أن تعلم المشتري بأن هذا المال مخلوط، كمزج الدهن بالشحم، هذا يخفى فلا يجوز بيعه لأنه غش من دون إعلام المشتري. ومنها إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعان، مبيع هو مو زين ولكن يضيفوا له بعض الأشياء اللي تخليه يظهر بمظهر الجيد، كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، اللي يشوفها يقول هذه جديدة هالخضروات، هذا أيضا حرام. وفي النبوي يعني في الحديث النبوي، ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره يخادعه. وفي آخر، من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، انقطعت العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وكله إلى نفسه، أي علاقة، أي توفيق، أي تسديد، ماكو بعد من قبل الله. 600، مسألة 629، لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير، إذا شيء تنجس وكان قابلا للتطهير يجوز بيعه، كالفراش، الفراش إذا تنجس يمكن تطهيره فيجوز بيعه، وكذا غير القابل له، أشياء مو قابلة للتطهير ولكن ينتفع منها مع كونها ما يحتاج الاستعمال، استفادتها الاستفادة منها لا تحتاج إلى تطهير، هذا هم أيضا يجوز بيعه. مثل إيش؟ كالنفط مثلا، النفط يستخدم في الإضاءة وفي الطبخ وهذه الأشياء ما تحتاج لها إلى تطهير، هو مجرد أن يحترق ويعطي فائدته، هذا ما يحتاج إلى تطهير، يمكن أن نستفيد من عنده بدون أن نطهره، فأيضا يجوز بيعه. وكذا غير القابل له، يعني غير القابل للتطهير مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة، لا تتوقف منافع النفط السائغة وهو التدفئة والإضاءة على الطهارة كالنفط، بل حتى مع توقفها عليه، حتى لو كانت هذه المنافع المتعارفة الجائزة تتوقف على الطهارة كالأكل مثلا، لا يجوز أكل النجس، مع ذلك يجوز بيع هذا الشيء المتنجس كالدبسي والعسلي، طبعا إذا كانت له منفعة محللة معتد بها، ما يستخدم للأكل طبعا حرام أكله، ولكن يعطي مثلا للحشرة للنحل مثلا يأكل هذا العسل أو الدبس فينتفع منه بعد ذلك. مسألة 630، يجب على البائع لام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي أو وجوبي. إذا كان فرد شيء نقص ويريد يبيعه إلى مشتري، وهذا المشتري إذا ما أعلمه ما قال له هذا نقص، هذا يكون عادة يستخدمه في أشياء مثلا يصلي به، يعني اشترط فيها الطهارة، فإذا هذا راح يخالف ترى التكليف إلزامي، تكليف إلزامي وهو وجوب شرط الطهارة في الصلاة مثلا، أو تحريمي مثلا شربه، هذا حرام يشرب مثلا هذا السائل إذا كان نجسا، فحينئذ يجب إعلامه إذا كان في معرض هذه المخالفة للحكم الإلزامي. إذا كان مع عدم الإعلام، إذا لم يكن يعلمه هذا البائع، إذا لم يعلم المشتري ما قال هذا نجس، يكون في معرض مخالفة تكليف إلزامي، إلزامي يعني واصل إلى درجة الإلزام، مو مكروه ومستحب، لا واجب أو حرام، مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، أو وجوبي، هذا التكليف الإلزامي وجوبي مثل إيش؟ كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، بهذا الوضوء والغسل بالماء المتنجس، هذا راح يخالف حكم إلزامي وجوبي، فحينئذ يجب إعلانه، ولكن بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقه، إنه إذا أحتمل أنه إذا أقول له راح يأثر هذا الإعلام به، وإلا واحد ما له شغله بالصلاة والأكل والنقاسة والطهارة ما يعرف لها كل أهمية أصلا، فسواء قلت له هذا نقص أو ما قلت له هو ما يفرق عنده يعني، فحينئذ لا يجب الإعلام بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقه، في حق هذا المشتري، بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا، انه اذا هذا المشتري ما اعرفه انا مبالي ما مبالي، هنا واجب علي اقول له، اما اذا اعرفه هذا اعرفه غير مبالي ما يهم ما ياثر بي سواء قلت له او ما قلت له، هنا الاعلام يكون لغوا ماكو داعي لاعلامه. مسألة 631، لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي، هذا اللحم غير المذكى اللي يجيبوه من الخارج أو غير الخارج، هذا لا يجوز بيعه، وكذلك بقية أجزاء يعني الجلد وغير الأشياء الأخرى هم أيضا لا يجوز بيعها، لأنه في حكم الميتة، هذا لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي يعني غير مذكى غير الطريقة الإسلامية، وكذلك جلده لا يجوز بيعه، وسائر أجزائه التي تحلها الحياة، اللحم الشحم وغيرها، فإنه في حكم الميتة. مسألة 632، يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة، أو إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى. مسألة قبلها كانت في حالة العلم بأن هذا الحيوان غير مذكى، هنا في هذه المسألة إذا احتمل أن يكون مذكى هنا يجوز بيعها، إذا احتمل أن تكون مذكاة، هذا طبعا ما هو الذي يجوز؟ يجوز البيع، مسألة البيع غير الأكل، أما الأكل كما تقدم سابقا، والآن راح نعيد ونقول بأن الأكل لا يجوز مع الشك، إذا شككنا بلحم أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا، الأصل عدم التركية، حرام يعني لا يجوز أكله إلا بثلاثة علامات، ثلاثة أمارات، إذا وجدت واحدة من أهلهن كافية يحكم بحليته وجواز أكله، أما إذا فقدت هذه الأمارات كلها لا يجوز أكله، يبنى على عدم جواز أكله. لكننا الآن نتكلم أولا في مسألة البيع، ونقول إذا احتمل أنه مذكى، مو إذا قطعنا بأنه غير مذكى، إذا احتملنا أنه مذكى يوجد احتمال هنا يجوز بيعه، فنقول يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى، وإن لم يجوز الأكل منها حتى ولو حرم الأكل منها، ولكن بيعها جائز ما لم يحرز ذلك، إذا لم نحرز التذكية لا يجوز الأكل، ولكن يجوز البيع مع الاحتمال، والأحوط لزوما مع عدم إحراز تركيتها إعلام المشتري بالحال. حينما قلنا أنه يجوز بيعها مع الاحتمال، مع احتمال التركية، يجب أن نعلم المشتري على الأحوط لزوما بالحال، نقول له يا ترى هاي هالشكل مشكوكة، ولكن نحتمل أنها مذكرات. هذا إذا احتملنا أن المشتري سوف يستخدمها، هذه اللحوم والجلود والشحوم يستخدمها فيما يشترط فيه التركية، يستخدمها في الأكل مثلا، اللباس يستخدمه في الصلاة مثلا يلبسه. هنا يجب على الأحوط لزوما أن نعلمه بالحال بأن هذه اللحوم أننا نشك في ذكاتها ونحتمل ذلك، نحتمل أنها مذكات. طبعا إنما يجب الإعلام كما تقدم مع احتمال التأثير. أما إذا علمنا أن هذا الإنسان غير مبالي بالدين، لا يؤثر عليه اللحم والمذبوح على الطريقة الإسلامية، ما مذبوح مو مهم عنده، هذا يأكل، وين أكل لحم طيب هاي رخيص يأكل، كذلك اللباس والجلود وغيرها، هذا لا يجب إعلامه. أما ذاك اللي من عرفه، المشتري من عرفه، يجب إعلامه. والأحوط لزوما مع عدم إحراز تركيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التركية. إذا احتملنا أنه سوف يستخدمها في الأكل أو في الصلاة، يجب إعلامه بالحال مع احتمال تأثير الإعلام في حقه. إذا احتملنا أن إعلامنا وإخبارنا له بهذه الحال بأنها نشك في تركيتها ولا نحرز تركيتها، يتأثر ويتخذ إجراءات مناسبة، مثلا لا يستخدمها في الأكل ولا في اللبس وإلى آخره. أما إذا لم يكن كذلك، كان غير مبالي بالدين، مسألة الطهارة والنجاسة والتركية وعدم التركية، لا يجب إعلامه. هذه بالنسبة إلى مسألة البيع. أما بالنسبة للأكل، متى يجوز أكل هذا اللحم والاستعمال هذا الجلد مثلا في الصلاة وغيرها، فهنا تقدم هذه المسألة سابقا ولكن نعيد. وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية. إذا وجدنا إحدى العلامات التالية على هذا اللحم وهذا الجلد، نحكم بتذكيته، يعني يجوز أكله ويجوز لبس الجلد وهكذا. علامات ثلاثة: أولا يد المسلم، الثاني سوق المسلمين، الثالث الصناعة في بلد الإسلام، بلد المسلم. الأول يد المسلم، بشرط طبعا مو كل مسلم هذا اللحم يكون تحت يده يكون محكوما بالتذكية، وإنما يكون هذا المسلم قد تصرف فيه تصرفا يناسب التذكية، كأن يعرض اللحم للأكل مثلا. فإذا عرض اللحم للأكل معناته أنه هذا، بما أنه مسلم ونحمل عمل المسلم على الصحة، فإذا كيف يعرض اللحم للأكل إذا لم يكن هذا اللحم مذكى؟ فحتما هو اعتقد بأن هذا اللحم مذكى، يا الله عرضه للأكل. الأول يد المسلم مع اقترانها، يعني مو كل يد، بما يقتضي تصرفه فيه، أن هذا المسلم قد تصرف فيه تصرفا يناسب التذكية. كيف تصرف فيه تصرفا يناسب التذكية؟ كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد لللبس والفرش. أما إذا كان اللحم مثلا في يد المسلم ولكنه لم يتصرف فيه تصرفا مناسبا للتذكية، كان يعطيه مثلا هذا اللحم يعطيه للحيوانات تأكله، هذا مع أنه في يدي، لأن هذه ليست أمارة على التذكية، فلا تفيدنا في إثبات تذكية هذا اللحم. الأمارة الثانية، العلامة الثانية، سوق المسلمين، سواء كان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال، حتى لو كان بيد إنسان نجهل حاله، ما طول السوق سوق المسلمين، إذن نحكم على هذا اللحم بالتذكية. الثالث الصنع في بلاد الإسلام، أن هذا اللحم معلب في بلاد مسلمة، أكثريتها مسلمة، الغالب عليها المسلمون، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية وغيرها. ف فإذا إذا وجدت خلاصة، إذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاثة على اللحم أو الجلد يجوز استعماله في الأكل واللبس، وإذا لم توجد أي من هذه العلامات لا يجوز استعماله في الأكل، يحرم في الأكل واللبس، أما بيعه وشراؤه فجائز. مسألة 633، ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذا من الحيوان المذكى. هاي تقدمت المسألة. الآن أريد أن أؤكد على مسألة البيع والشراء. نقول مسألة الأكل مرة ثانية، نأكد الأكل لا يجوز إلا مع إحراز التذكية أو أحد العلامات الثلاثة. هاي بالنسبة للأكل واستعماله في اللبس وغيره في الصلاة يعني. أما بالنسبة للبيع هذا يجوز مع احتمال التذكية، ويجوز بشرط إعلام المشتري مع احتمال التأثير طبعا كما ذكرنا. فنقول بأنه ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذا من الحيوان المذكى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق في المسألة السابقة. ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته. البيع يجوز لكن الأكل لا يجوز، وإحراز التذكية ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بأحد الإمارات الثلاثة المتقدمة. هذا كيف نحرز التذكية؟ مو إلا نشوفه قدامنا نذبح على الطريقة الإسلامية، لا، مجرد وجود واحدة من ذن العلامات الثلاثة كافي. ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. هذا يكتبون عليه اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا مو كافي. الكفار يكتبون عليه هاي العبارة، هذا مو كافي، لأنه لم يؤخذ من يد مسلمين، ولم يوجد في سوق المسلمين، ولم يصنع في بلاد إسلامية، لا توجد أحد الأمارات الثلاثة، فلا ينفع كتابتهم عليه وعدم كتابته. ولا يجدي، لا ينفع في الحكم بتذكيته، تذكية هذا اللحم، إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم، مأخوذ من يد مسلم مو كافر، لأنه إذا علم أنه أخذه من يد الكافر، هذا المسلم هيك مش لما كان مو هذا متثبت، أخذه من يد كافر من غير استعلام عن تذكيته، ما سأل أنه هذا مذكى غير مذكى، ثبت عند هذا المسلم ما ثبت عنده، المهم يريد يربح يحصل، هذا مو كافي لا يجوز أكله. مسألة 634، بيع المال المغصوب باطل. سابقا تقدمت هذه المسألة وقلنا بيع المال المغصوب حرام، هذا فرق الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي. هذاك الذي تقدم كان حكم تكليفي، بيع المال المغصوب حرام، ما يجوز التصرف في المال المغصوب، حرام يعني إذا سوى هذا العمل ارتكب عملا محرما يستحق عليه العقوبة. هنا نريد أن نبين حكما آخر، حكما وضعيا، أنه إذا باع هذا الإنسان لا ينتقل إلى المشتري هذا المبيع، يبقى على ملك المالك الأصلي هذا المبيع. بيع المال المغصوب باطل يعني لا يؤثر لا ينتقل، هاي المعاملة أصلا كأنها كوجودها كعدمها. هذا لما نقول بعت وذاك يقول اشتريته، أصلا كأنما كل شيء ما مسويه، باقي كل مال على ملك صاحبه، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. هذا البائع الذي هو الغاصب أو غير الغاصب، هنا يجب عليه أن يرد الثمن على المشتري. مسألة 635، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، حينما وقعت المعاملة كان ما قاصد أن ينطل المال الثمن، ما قاصد ينطل الثمن للبائع مثلا، أو قاصد لعدم الإعطاء، سواء لا لم يكن قاصدا أو قاصدا لعدم الإعطاء، المهم هذا القصد وعدم القصد لا يؤثر ما دام كان قصده إلى المعاملة جديا، ما كان هازل، ما دام ما كان هازل، ما كان يلعب لما قال بعته واشتريته، وإنما قصد جدي كان عند البيع والشراء، هذا القصد الثاني لا يؤثر، سواء قصد عدم إعطاء المال أو لم يقصد إعطاء المال، هذا لا يؤثر. المعاملة صحيحة بوجود القصد الجدي، المدار على وجود القصد الجدي، لا أن يكون هازلا. إذا كان هازل يتمازح الشاقة يسوي لطايف يقول بعت واشتريت، هذا باطل طبعا العقيد. أما إذا كان جدي يعني قاصد للبيع للنقل والانتقال فالعقد صحيح. هذا القصد الثاني ما يأثر، قصد عدم إعطاء المال أو عدم قصد إعطاء المال ما يأثر. مسألة 635، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد هذا المشتري قصد عدمه عدم إعطاء الثمن لم يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا، عند قصد جدي ما كان هازل في المعاملة، حينئذ المعاملة صحيحة ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء. ما دام المعاملة صحيحة إذا انتقل هذا الثمن إلى البائع فيجب إعطاؤه إلى البائع، تسليمه إلى البائع. وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلية من الحرام، مسألة ثانية، اشترفت حاجة قال بعته واشتريته واشتريته بمئة دينار مثلا ونوى هذه المئة دينار أن يوفيها من هذا المال الحرام اللي عنده مسروق مثلا، هاي النية نية الإيفاء من هذه المئة لا تؤثر. ليش؟ لأنه ما عامل على نفس المال، ما قال لبعتك بهذه المئة دينار أو اشتريت منك بهذه المئة دينار المبيوقة الحرام مسروقة، لو كان قايل لبعتك بهذه هذا العقد يصير باطل، لكنه لم يقل له بهذه، قال اشتريت منك بمئة دينار، مئة دينار هذا كله ينطبق على هذه وينطبق على تلك وينطبق على تلك وهكذا، أي مئة ينطيها هي اللي سوف تتعين وينطبق عليها هذا الثمن الكلي. فحينئذ إذا كان قد أوقع العقد على الثمن الكلي قال لبعتك اشتريت منك بمئة دينار وأراد كان من نيته قصد حين العقد قصد أن يعطي هذا الثمن أهل مئة دينار من ذلك المال الحرام، قصد أن يطبق هذا الكلي على ذلك المال الحرام، هذا القصد لا يؤثر على صحة المعاملة، المعاملة صحيحة يعني ما يكون العقد باطل. وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام. والحمد لله رب العالمين.
الله لا يخلون